الحمد لله وحمد البشير لصاحب الأولاني بركات على جمال أمين. وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمل بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي طار الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، والمجد لله دائما. كل سنة حضراتكم طيبين بمناسبة عيد الغطاس، والتسمية الدقيقة لعيد الغطاس حد عارفها؟ عيد الظهور الإلهي أو عيد الأبيسانية أو عيد الظهور الإلهي. عيد الظهور الإلهي كان زمان لغاية القرن الرابع تقريبا يقال إنه كان عيد الميلاد والغطاس معا، يدعى عيد الظهور الإلهي. والمقصود به إن بالميلاد وبالمعمودية المسيح استعلن أو ظهر ابن الله للخليقة، فعشان كده تسمى أحيانا أعياد الظهور الإلهي على الميلاد والغطاس، أو عيد الظهور الإلهي والاثنين مع بعض. وبعد كده انفصلوا العيدين عشان الكنيسة تاخد بركة أكتر إنها تعيد لكل واحد على حد. أول حاجة عاوزين نفكر فيها ونستوعبها في عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهي موضوع الإعلان الإلهي أو الظهور الإلهي. تفتكروا إيه الفرق الأساسي بين عقيدة أو النظر لله في المسيحية والنظر لله في أي دين أو عقيدة أخرى؟ هو أنتوا عادة بتتكلموا مع الذي يتكلم ولا أقول على طول؟ أنا مش عارف النظام. ممنوع الكلام يمكن؟ مش ممنوع. طيب ها تفتكروا، طيب ده سؤال مهم، ايه تصور المسيحية لله اللي يفرقها عن أي دين تاني؟ ده سؤال مهم. ها نعم أيوة يمكن الأديان التانية بتوضح أن الله عالي وفوق، لكن المسيحية بتوريني إن ربنا معايا. ها إيه تاني في الطريق؟ برافو. الفرق بين السيد والأب، أغلب الأديان بتنادي الله كسيد، إحنا بنحب تسمية الأب. إيه كمان؟ في حاجات تاني؟ فكرة التجسد الإلهي، ظهور المسيح. طيب هو في النظر لعلم الملهوت في كل الأديان، كل الأديان والأفكار العقيدية في العالم كله تبدأ من الإنسان وتتجه نحو الله. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتصور الله ويعلم به. خلي بالكم الفرق ده. كل الأديان بتقوم على فكرة إيحاء من الإنسان بتصوراته عن الله، ليشخص الله في ذهنه وينادي به، بمعنى أن الإنسان هو الذي يبدأ. في المسيحية العكس، الإنسان يتقبل إعلان الله عن نفسه، الله يعلن عن نفسه والإنسان يقبل إعلان الله عن نفسه. طبعا الثاني أبقى كثير. الإعلان الإلهي مر بمراحل، يمكن نمسح المراحل تفهموا الفرق ده بوضوح، لأن دي فكرة مهمة لو فهمناها هنفهم معاني كتير.
أولا الإعلان الإلهي ضرورة لأن احنا بنقول الله محبة، وإن كان الله محبة فطبيعي إنه عايز يعرف الإنسان بذاته بنفسه، وطبيعي إن هو اللي يبدأ. طبيعي ليه؟ لأن لما يكون في عالم ذرة وطفل صغير مين فيهم يقدر يوصل للتاني؟ طبيعي الكبير هو اللي يتنازل ويوصل للصفر ويشرح له الذرة حتى بطريقته بس يعرف ينزله، لكن الطفل لو حاول يوصل الكبير مش هيجيبه، ودي محاولات كل الأجيال الأخرى. وإن أصابت في جزء، يعني أغلب الأجيال الثانية تتفق على أبعاد الله سليمة أو صفات، لكن ليست الصورة كاملة أبدا، ويمكن تكتمل الصورة. ليه؟ لأنه مش هو اللي أقدم نفسه، إحنا اللي تصورناه. نشرح الحكاية دي بطريقة تانية بالتفصيل. الإعلان الإلهي مر بمراحل. أول مرحلة للإعلان الإلهي الله يعلن عن نفسه في خليقته. بمعنى الإنسان أبص فيه أشوف ربنا، ده المفروض، ده الأصل يعني، دي أول مرحلة من مراحل الإعلان الإلهي. عشان كده الإنسان خلق على صورة الله ومثاله. الله يعلن عن نفسه في الإنسان، يظهر الله في الإنسان. الإنسان تشوه بالخطية وما بقناش قادرين نشوف ربنا في الإنسان الخاطئ. الله يعلن عن نفسه في خالقته، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، لكن الإنسان الخاطئ تشوهت الخليقة أيضا في نظره وما بقاش قادر يشوف ربنا في خالقته. المرحلة الأولى اللي بيسموها مرحلة الإعلان الطبيعي فيها محاولة رؤية الله من خلال الإنسان والخليقة، لكن هذه المحاولة لا تعطي رؤية كاملة على الله، لكن بتصيب جزء من الحقيقة، لأن كل إنسان على صفة الله ومثاله. فما نستغربش إن واحد من دين تاني يقول الله رحيم، استغرب ليه؟ هو طبيعي كإنسان على صورة الله ومثاله بيحاول يميز صورة الله أو يكتسب الله الخالق، فبيوصل إلى حاجات صح، لكن لا تكتمل الصورة لأنه مشوه. فاهمين معنى ولا فلسفي شوية؟ نحن هنقول كلام كبير على فكرة، كلام بسيط بعد كده، بس أعتقد المعاني دي مهمة نحن نفهم، لأن ساعات البعض بيعصر أو بيتعب لما يلاقي الأديان كثيرة متقاربة في معاني كثيرة. طب ده طبيعي، لأن الأديان الأساسية اللي طالعة من بعد إنساني، والإنسان صورة الله ومثاله، فليبحث عن الله فيتصور الله تصورات فيها جزء من الحقيقة، ولكن لا يمكن أن يأخذ الله كاملا. فلما تسأل أو الإعلام الطبيعي ما كانش كافي أن يعلن الله عن نفسه، أو صورة الله بقت واضحة للإنسان المشوه وفي الخليقة المشوهة، جت مرحلة أخرى من الإعلام، الإعلان المكتوب. الله يعلن عن نفسه بوضوح بكلام. الله كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى، أصبحت في رسائل واضحة من الله، أصبح في إنجيل في عهد قديم، في خطاب مفتوح، في وصية، في ناموس، في كل ده عشان إيه؟ الله يعلن عن نفسه من خلال كلمته. ولكن الإنسان أيضا يفشل أن يرى الله بوضوح في كلمته، لأنه مش قادر يطيع كلام الله. وتنتهي المشكلة أنه ليس بارا، ليس وانا واحد، مفيش فايدة. وأظهر إلحاح البصر ونداءتهم نريد أن نرى الله. كفاية بك، يعني حاولنا نشوفه بنفسنا ما قدرناش قوي، حاولنا نشوفه في الخليقة ايوه عرفنا انه اله غير محدود وخالق وجبار ومدبر وحكيم، بس لسه الصورة مش واضحة. سمعنا كلامه وطلبنا رسائله، لكن برضه لسه مش قادرين نميزه، عاوزين نشوفه بقى. ومن هنا جاءت ضرورة التجسد. عشان كده بولس الرسول في بداية عيد الميلاد، بداية الناس العيد، يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى كلمنا حديثا في ابنه الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحاول كل الأشياء بكلمة قدرته، يعني هو هو نفس اللي بيقوله يوحنا في إنجيله، الله لم يره أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن، هو خبر. فكمال الإعلان الإلهي يكمن في إيه؟ في المسيح، في التجسد. عشان كده لما قامت البدعة اللي تنكر أن المسيح إله وتنكر فكرة التجسد، جابوا مين ساعتها؟ كان في نهاية القرن الأول، وكان اللي فاضل من اللي شافوا المسيح مين؟ يوحنا الحبيب، كان حوالي 300 سنة مثلا. انكتب رسالة يقول فيها إيه؟ يقول الذي كان من الباب بتاع زمان ده اللي كلنا بنسمع عنه وبنتخيله، هو الذي سمعناه، هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي لمسته بأيدينا، الذي رأيناه وسمعناه هو الذي نخبركم عنه. يؤكد أن الذي كان من الباب وكنا بنتصوره من خلال الإنسان والخليقة والمكتوب، ما بقيناش محتاجين لكله، أو استكملنا الصورة في حضور الإنساني. ومن هنا جاءت ضرورة التجسد، ومن هنا جاءت التسمية عيد الظهور الإلهي. أما الله ظهر في الجسد، الله ظهر في الجسد، عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، عيد ظهور. لأن البشرية التي تعاني آلاف السنين أنها تريد أن ترى الله وتلمسه وتسمعه، قد جاءت اللحظة لتتمتع بكل هذا. فهمت فكرة عيد الظهور الإلهي؟ الإعلان الإلهي؟ عشان كده المسيحية تتفوق على كل الأديان بالطبع في الحتة دي. ليه؟ لأننا لا نؤمن بإله عالم في سماء، أو إله لا نعرف كل ما يخصه، ولكننا قد رأيناه وسمعناه ولمسناه. لما أجي أتكلم عن ربنا الحنين أقول ما أنا شفت في معجزة كذا ومعجزة كذا وعمل كذا. لما أقول أن ربنا رحيم، أيوة، لأني عارف من حياة المسيح على الأرض رحمته. لما أقول الله مدبر وحكيم، لأني شفت المسيح مدبر وحكيم. ما أصبحش ربنا مجال للتصور والتخيل، لكن أصبح حقيقة واقعة نقبلها ولا نتصورها. هشرح لكم مثال بطريقة تانية. لما يكون الطفل ده واحنا كلنا قاعدين وجالنا جواب من واحد عالم في أمريكا مثلا، بتقرا علينا الجواب، كل واحد فينا تخيل الشخص اللي بعت الجواب، تخيل اللي تخيله كبير وصغير وقصير وتخين وطيع ومقدارة. أم بعد شوية شريط كاسيت بقينا إيه؟ ما بقاش في مجال إن احنا نغير في صوته، صوته خلاص كلنا سمعنا، بس لسه برضه مش عارفينه بالظبط. أم بعد كده شريط فيديو بقى صوته وصورة، حكاية أوضح شوية. بس فاضل إيه؟ اللي بيجي. لما يجي بقى ما بقاش في مجال إن أنا أقول حاجة وأنت تقول حاجة وأنت تقولي حاجة، لأن كلنا اتعاملنا مع نفس الشخص. هو أعلن عن نفسه كما هو، فأصبح علينا أن نقبله. لما تيجي تقول لي أنا فلان، ما أقولكش لا أنت مش فلان، خلاص ما أنت فلان. هو ده فكرة الظهور الإلهي. أما الله أعلن عن نفسه، ظهر بنفسه، وعلينا أن نقبل هذا الإعلان، نقبل إعلان الله عن نفسه. وعشان كده هذا الإعلان يحتاج إلى شهادة. عشان كده بنعيد نقول شهد يوحنا، شهد يوحنا أن هذا هو ابن الله. وكان يقف بينادي في الشعوب اللي ماشي وراه، هو ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وأنا قد رأيت وشهدت. ويقعد يكرر الحتة اللي قريناها، أنا لم أكن أعرفه ولكن الروح قبل هو ده، ولكن ليظهر لإسرائيل ذئب لإعامة بالماء. إذا معبودية يوحنا كان هدفها أن يظهر الله، إن العالم كله اللي ماشي ورا يوحنا يشوف المسيح. فهمت الفكرة؟ عيد الظهور الإلهي، الله ظهر في الجسد. الظهور في التجسد وأحداث الميلاد كان حقيقة، ولكن المسيح في اتباعه ظل مخفيا 30 سنة، ولم يتمتع بحضوره في الجسد إلا ناس مقربين ولينين. ولكن بدءا من لحظة معموديته بدأ هذا الظهور يستعلن للخليقة كلها. عشان كده في حد ضمن العيدين على بعض يقول ايه؟ ان التجسد ومعمودية المسيح على بعض نسميهم ايه؟ عيد الظهور الالهي. فهمت فكرة ارتباط العيدين؟ ان في التجسد ظهر الله في الجسد، ولكن لم يستعلن للكل. لكن بداية من لحظة معوضية المسيح أصبح الكل يرى المسيح والكل يشهد المسيح كإله. دي فكرة الإعلان الإلهي اللي بتقوم عليها عقيدتنا المسيحية، أن الله أعلن عن نفسه. عشان كده يقول بلا خصوصي جاء وخصوصي لن تقبله. أما الذين قبلوه، يبقى دور البشرية هنا إيه؟ مش إن إحنا نتخيل ربنا أو نألفه أو نشكله أو نتصوره، لا، نقبله كما هو. أما الذين قبلوه فقد صاروا أولاد الله. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله. يبقى دور البشرية أساسا هنا دور القبول، لدور الطفل الصغير مع عالم الذرة أن يقبل تنازل العالم إليه ويقبل شخصه كما هو. مفيش مجال تاني للتأليف. معرفش الحتة دي واضحة ولا مش واضحة. فأساس فكرة العيد أن أنا محتفل ونفرح جدا أن الله قد ظهر في الجسد، أننا رأيناه وسمعناه ولمسناه. طبعا في معاني كتير قوي لا اخذ لها في ايد الغطاس، نذكر منها معنى تاني. حكايه ان الله يعلن عن نفسه تحتاج من الانسان حاجه غريبه بقى. مره سيد المسيح وقف في مطرح نفسه يقول احمدك ايها الاب لانك استجبت لي، لانك اخفيت هذه اللي هي معرفه الله عن الحكماء والفهماء واعلنتها بالاطفال، هكذا صارت المصر أمامك. كل شيء قدم عليه من أبي، ليس أحد يعرف الأب الابن إلا الأب، ولا أحد يعرف الأب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. نفس فكرة الإعلان الإلهي. إذن الإنسان مش هيعرف ربنا إلا من خلال إعلان الله عن نفسه. لكن مش كل واحد هيقبل الإعلان ده، لازم يكون إيه؟ لازم يكون دقيق، لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء. اللي هيدخل يحاول يفهم ربنا بدماغه بعقله وحطه تحت الميكروسكوب يألفه يتخيله يتصوره مش هيوصل. لكن الذي يقبله كما هو الطفل سيتمتع به. عشان كده في نفس المكان قال ايه؟ تعالوا الي يا جميع، على طول بعدها قال كده، يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. ليه؟ الناس تعبانه لانها مش قادره توصل لربنا. ليه؟ لانها هي اللي بتحاول توصل لربنا، هي اللي بتحاول تتصور ربنا فتعبانين. قال لهم تعالوا تعلموا مني حاجه توصلكم لمعرفه ربنا. ايه هي؟ تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم. اذا اصبح التواضع ليس فضيله يقتنيها الانسان المسيحي او لا يقتنيها، ولكن التواضع اصبح شرط اساسي عشان اقبل الله، وصرت اساسي عشان اتمتع باعلان الله، وصرت اساسي من اعرف ربنا، وصرت اساسي بالراحه. التواضع مش فضيله زي اي فضيله، ممكن تكون هادي او ما تكونش مش هتفرق، لكن مش ممكن تكون متواضع او ما تكونش، لازم تكون متواضع والا ما تعرفش ربنا. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. لهذا اصر السيد المسيح في كل ظهوراته او اعلاناته اللي بتتجسد في ظهور الالهي ان ياخذ شكل الايه؟ التواضع. تجسد في صوره متواضعه جدا كافقر انسان وولد في نزوه واحتفل به الرعاة والبهائم كاول ناس تحتفل به. وفي الغطاس نراه يخضع نفسه تحت يد انسان وهو الاله. ويوحنا بالروح يعرف ويقول له مش ممكن. قال له اسمح الان انه هكذا ينبغي ان نكمل كل بر التواضع. فاصبح التواضع ضروره لحياه كل واحد فينا لكي يقبل الله. ولا يمكن انك تقول في العرف المسيحي انك تعرف ربنا وانت مش متواضع، مش موجوده بقى. لانه قد اخفاها عن الحكماء والفهماء معرفه الله واعلنها للاطفال الصغار. ومش هتبقى طفل غير لما تكون متواضع. فالتواضع اللي بنشوفه في القطار وبنتامل فيه في معبوديه المسيح شرط نتعلمه من المسيح عشان نفهمه وعشان نوصله وعشان نتمتع به وعشان نرتاح. لان الانسان مش هيرتاح وهو بعيد عن ربنا. ستجدوا راحة لنفسكم. طبعا التواضع ده قضية كبيرة، كتير قوي من الناس تفتكر ان التواضع هو ان انا اقول انا ما ينفعش وما استاهلش وما اعرفش. اطلق تعبيرات المشهورة عن التواضع، ما اعرفش، ما ينفعش، اي حاجة من الحاجات، مفيش حاجة اسمها كده. لحد المعمدان كان واضح جدا انه متواضع، ولا يشك واحد فينا في اتباعه، لانه لما قالوا له انت المسيح كان ممكن يقول عن نفسه كده، قال لهم ابدا، لا انا ما استاهلش احل سيور حجابه، انا ولا حاجه. لكن هذا المتواضع ما كانش يقول انا ما اعرفش ما انفعش. هذا المتواضع وقف جبار قدام هيرودس الملك وقال له لا يحل لك. وعارفين الصوره القبطيه ترسم يوحنا ازاي؟ ترسم يوحنا شايل راسه على ايده. الصورة الأبطية اللي حمل معمدان تلاقوا راسين فوق بعض، راس متشالة وراسه عادية، معناها ايه؟ انه في الحق يحمل رأسه، ما فيش تقال، ولكنه متواضع جدا. اذا التواضع مش معناه ضعف اطلاقا. بولس كان متواضع جدا لانه قال ايه؟ انا ما انا، انا ولا حاجة، ولكن نعمة الله العاملة فيا. لكن في نفس الوقت يقول كلمة ما قدرش جبار في الدنيا يقولها، ما استطيع كل شيء بس في المسيح يسوع الذي يقويني. هو ده التواضع. التواضع مش انك تحس ان انت ولا حاجة، لا، انك تحس انك المسيح كل حاجة وبالتالي انت ولا حاجة. لو انت حسيت ان انت ولا حاجة بس يبقى صغر نفس وممكن تكتئب وممكن تنتحر. لكن التواضع الحقيقي يخليك سعيد جدا. ليه؟ لانك انت من ذاتك ولا حاجه، بس في حضور المسيح الذي يعطيك كل شيء. فالمتواضع يحمل المسيح داخله ويتمتع بآلان المسيح كل حين. عشان كده التواضع والايمان قريبين جدا لبعض جدا. عشان كده احنا ايماننا ضعيف، لان احنا مش متواضعين قوي. يعني اديه حضراتكم مثال يثبت ان الايمان والتواضع قريبين جدا لبعض. فاكرين حكايه قائد البئر؟ قائد البئر المسيح بعث له ناس قالوا له الراجل ده كويس، وبعث له قالوا له الراجل ده ابنه بيموت، قال طبعا هروح له. قام بعت وراهم ناس تاني قالوا له ايه؟ ما تجيش. ليه ما تجيش؟ ليه؟ ده ما هاجهش فيه. قال لا ما تجيش، لاني لست مستحقا ان تدخل تحت سقف بيتي. دي ايه دي؟ التواضع دي بقى. ماشي؟ ده قائد ما يعني راجل كبير في البلد يعني، لكن احساسه انه ما يستاهلش. شوفوا بقى الاقتران بالايمان، ولكن كل كلمه من عندك صابره يا غلام. وقف المسيح، وقف الموقف كله، قال لهم بصوا بقى، لم ارى في اسرائيل كلها ايمانا مثل هذا. ايمانا بتواضع، ايمان جبار، لان المتواضع لا يثق في نفسه ولكن يعطي الثقه كلها في الله. فيبقى قوي جدا، مش يبقى ضعيف، يبقى قوي جدا مع انه متواضع جدا. خلي بالكم التواضع مش مفيش ثقه في النفس، في ثقه في الله، ثقه لا نهائيه في الله، فتعطي الانسان قوه جباره، يفضل الانسان متواضع جدا. مثال تاني للتواضع والايمان، المراه الكنعانيه جت تصرخ ورا المسيح والجن، ارحمني يا ابن داوود ابنتي مجنونه جدا. والمسيح مش معبر، هو اصلا لانه عارف مستوى ايمانها. وبعدين لما التلاميذ بيتضايقوا من الصليب اللي وراها قال لهم اتصرف فيها بقى، فقال لها كلمه صعبه جدا كلكم عارفينها، ليس حسن ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. طبعا هو في العرف ساعتها ان تعبير الكلاب ده كان بيتقال على الامم، وهي امميه، اليهود بيقولوا على الامم كلاب. فاستخدم نفس التعريف، التعبير اللي متعارف عليه، تعبير قص. كان المفترض بقى لو هي ما عندهاش تواضع كانت تقول له طب زياده بقى وخد، لكن اطلاقا شوف التعبير بقى، قالت له والكلاب تحت المائده تنتظر الفتاه الساقط من مائده بردتها. يعني بسبب ايمانها انه لو قال كلمه بالماء هتخف، اتضعت جدا وقالت له انا مستنيه الفتاه بس، والفتاه ده هيقوم بك. شوف الثقه، شوف الايمان، وشوف التواضع. اقتران التواضع بالايمان. نحتاج الى الاتضاع لكي نؤمن، لانه اخفاها عن الحكماء والفهماء واعلمها للاطفال الصغار. هكذا صارت المسار امامك. صعب ان احنا نوصل لربنا، وكل واحد فينا حاسس بنفسه. عشان كده احنا ساعات نفسر ربنا على مزاجنا، لكن ما بنقبلوش كما هو، ما بنقبلش ربنا كما هو، لان مفيش توبة، مفيش الطفولة. تعلمنا مني لاني وجع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفسكم، تجدوا راحة لنفسكم. لما شفنا في الانعطاف اولا انه اعلان الهي، ظهور الهي، الاعلان اللي مر بمراحل كثيرة واستقبل في الابن المتجسد الذي اعلن للعالم كله في معموديته. لكده اقول لحضراتكم ان الاول مرة يظهر الثالوث الاقدس بوضوح، وعقيدة الثالوث النهاردة بقت متعبة، استرد التعبير، تعب غير المسيحيين واحيانا تعب المسيحيين. يقول لك يعني ما الله واحد وخلاص، يعني ايه لزوم نقول الله واحد والله ثلاثة، يعني ما انتوا تتعبونا ليه يعني؟ لكن التعبير اللي هتيجي يقول لك بدون الثالوث مفيش مسيحية خالص. هي الحكاية ببساطة ان الثالوث مش معادلة رياضية نشرحها على مستوى الذهن. الثالوث حياة نقتبلها لو دخلنا في المحبة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لان الله محبة، والمحبة الحقيقية تجعل الاثنين واحدا، فلا بد ان يكون الله واحد، ولكن ليس هذا الواحد جامد. يعني ايه؟ لما نقول الله محبة، طب قبل الانسان كان محبة ولا ما كانش؟ قبل خلقة الانسان كان لازم يكون، اذا حشر الله الاضافة عليه صفات، الله موجود ازل محبة. طب كان قبل الانسان بيحب مين؟ يبقى طبيعي انه ان كان محبة فهناك اخر يحب. واحنا عرفنا من العرف البشري ان كل محبة حقيقية تجعل الاثنين واحدا، الزوجين بالمحبة الحقيقية يصير واحدا، الاصدقاء يبهتوا على بعض بالعشرة، الاب يقول لك الابن طالع لابوه. المحبة الحقيقية تهدف دائما الى ايه؟ الى الاتحاد. المحبة الحقيقية تهدف دائما الى الاتحاد. برضو على المستوى البشري، لان هناك زمن فهناك نمو، فالمحبة لما تكبر بيزداد الاتحاد، ولكن على المستوى الالهي لا في زمن ولا في نمو، وحيث وجدت المحبة وجد الاتحاد كاملا. فالله محبة لان الاب يحب الابن جدا، والابن يحب الاب جدا، والاثنين واحدا بالروح القدس ببساطة. فالله واحد، فظهر الله الواحد باعلان الهي في الغطاس ثالوث في واحد، واحد في ثالوث. ولما بنوصفه لما تدعوه تتناقش مع واحد غير مسيحي ويتعب قوي من تعبير الاب والابن والروح القدس، قول له هينها لك بطريقه ثانيه، قول له الله وكلمته وروحه. لما تنسبهم للاب لله او للاب يرتاح، لان هو عنده كده برضه، اما له روح وله كلمه وحاجات كده. قول له طب بس ما هي الله وكلمته وروحه. اذا لن نفهم الثالوث ايضا الا في المسيح. واعلان الثالوث هو اعلان الحب، اننا بالمحبه ندخل في الله، واننا في المحبه نعرف الله، نفهم الله. والمعرفه معرفه ربنا في العهد الجديد مش على مستوى العقل، لا، معرفه ربنا في العهد الجديد على مستوى الاتحاد. يعني ما تيجي تسال واحد عن واحد صاحبه تقول له انت تعرفه؟ في فرق، يقول لك انا سمعت عنه او انا قضيت معاه سنه، وفي فرق يقول لك ده انا معاه شرب، ده انا بقالي سنين معاه، ده انا شاربه، ده احنا واحد. ده انا ممكن اقول لك اللي بفكر فيه دلوقتي، فاهمين الفكره؟ ده المستوى في المعرفه اللي احنا مدعوين بيه، مستوى الاتحاد، الاقتران بالله، مش معلومات على الله، مستوى الاتحاد بالله. نرجع برجوعنا، اذا الاعلام الالهي يحتاج الى اتباع لكي نقبل الله. اخر حاجه اقولها في عيد الغطاس، ان في الايبيفانيا او في الايبيفانيا او في عيد الظهور الالهي ظهر اعلان الخليقه الجديده. ادم الاول خلق من التراب، ولكن في المسيح تظهر الخليقه الجديده. الخليقه الجديده في ادم الثاني زي ما بنسميه، زي ما سمى بولس الرسول على المسيح، تظهر الخليقه الجديده اللي مش من ماده ارضيه فقط، ولكن بالروح. خليقة جديدة بالروح. ويشرح الكلام ده المسيح في لقائه مع نيكوديموس، اللقاء ده ممتع قوي في يوحنا 3. راح نيكوديموس بيقول له احنا عارفين ان انت ايه؟ يعني معلم وغالبا صح، لان محدش هيعمل معجزات. ما كانش ربنا بعد. قال له انا هجيبها بالباب هذا. انت عاوز تسالني اوصل السما ازاي؟ ان كان احد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت الله. قال له ايه ده الكلام ده؟ هتولد من جديد ازاي؟ وانا عديت. قال له بالماء والروح، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. قال له لا مش فاهم. قال له ما هو في خليقه اولى، المولود من الجسد. عموديه المسيح هو بداية خليقة الإنسان والخليقة الجديدة. ليصير الإنسان مولود من الروح خليقة جديدة، غير مولود من الجسد، غير بتاع الزمان. هو ده الموضوع اللي برضه لازم نفكر فيه. كلنا خدنا معموديتنا من معمودية المسيح. السؤال المشهور اللي طول عمرنا بنسأله، الروح القدس يحل على المسيح ليه في المعمودية؟ هو المسيح مش فيه الروح القدس؟ ايه اللزوم ان الروح يظهر كحمامة تحل على رأس سيد المسيح؟ أتنفس الرسول يرد على الفكرة دي ويقول إيه؟ المسيح حقيقة مش محتاج للروح القدس، ولكن المسيح حمل البشرية كلها بالتجسد داخله، والبشرية محرومة من الروح القدس. فيقول إيه بقى؟ يقول حلول الروح القدس على المسيح في الغبار هو حلول للروح علينا فيه. شوفوا الفكرة؟ المسيح ليس محتاج للروح القدس، لكن احنا محتاجين، احنا منتظرين عن روح الله قبل كده يعني. فالمسيح لما خد جسدنا كلنا واتحد بيه وبقينا كلنا جوه المسيح، مش قد تشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا فيهما. لما يحل الروح القدس على المسيح يحل بالتالي على ايه؟ على البشريه كلها. عشان كده احنا المعبوديه بتاعتنا واخده قوتها من معبوديه المسيح، لان الروح القدس ما كانش ممكن يحل علينا الا لما يحل علينا في المسيح الاول. فاحنا خدنا طبيعه جديده بمعموديه المسيح، اننا الان لسنا مولودين من الجسد فقط، فننشغل انشغال الجسد، لان المولود من الجسد جسد هو، والجسد يموت ويفنى، ولكن المولود من الروح هو روح. بيجي المسيح في الحته دي يشرح ويقول ايه؟ زي الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تعلم من اين تمضي ولا الى اين تذهب، من اين تاتي ولا الى اين تذهب. يعني ايه يا رب الكلام ده؟ يعني المولود من الروح زي الريح ليه قوه، وان كنت انت مش شايفه، انت شايفه بني ادم عادي زي اي واحد ما تعلمش، لكنه يحمل قوه داخله مختلفه، روح الله تعطيه حرية مجد أولاد الله يهب حيث يشاء. لا تشد قواعد وقوانين ومبادئ أرضية، له حرية داخلية، لا شهوات تملكه ولا أفكار أرضية تربطه. وتسمع صوته، يعني مع أنه بني آدم عادي لكن تحس أنه مختلف، له تأثير. أولاد الله ظاهرون مع أنه طبيعي زي غيره، لابس زي أي واحد ويمشي زي أي واحد وبياكل زي أي واحد، لكن في قوة جواه لأنه مولود من الروح. فلابد أن تسمع صوته، يعني تحس إن ليه تأثير على العالم كله وعلى اللي حواليه، مختلف. المولود من الروح لازم يبقى مختلف. ومش هتعرف لكنك لا تعلم من أين يأتي ولا إلى أين يذهب، يعني ما كنتش عارف أوله من آخره. يقول المسيح بيعمل كده ليه؟ ده بيضحي بوقته وفلوسه ومش طالب مصلحة من ورا الكلام ده. ليه؟ هو مش هيقدر غير المسيحي أن يفهم إنه عينه على السماء، وإنه مولود من فوق، وإن سكته لفوق، وإنه مختلف. في المعبودية نتذكر إننا مولودين من فوق، مولودين من الروح، مختلفين، أولاد الله ظاهرون. سهل قوي إن إحنا نشمع الطيار وننسى إن إحنا ناخدين روح الله متميزين عن العالم، سهل قوي. لكن من الصعب ومن الضروري أن نحتفظ بأنفسنا كملح للأرض وكنور للعالم. لازم نحتفظ بأنفسنا كنور للعالم. إحنا موجودين برسالة، برسالة لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، طب ليه كان يؤتي العالم إن كان العالم يبغضهم كما أرسلتني إلى العالم وأرسلتهم إلى العالم؟ إحنا موجودين على الأرض ممتلئين بروح الله ومكاننا الحقيقي في السماء، لكن موجودين على الأرض من أجل رسالة لا بد أن نتمها، أن نكرس بحب الله لكل إنسان، أن يظهر فينا الاختلاف، يظهر فينا أننا من فوق، أفكارك من فوق، مبادئك من فوق، سلوكك من فوق، شخص مختلف، شخص مختلف. أختم بقصة صغيرة على الاختلاف ده، سمعتها قصة اثنين موظفين، واحد كان غير مسيحي يجي يتعاكم كل يوم الصبح، والتاني كان مسيحي وكان يعني هادي خالص ومرتاح، فكان يقول له ايه؟ طبعا اللي كان متعاكم ده كان طول النهار يشتم في الناس والموظفين وبتاع، والاثنين موظفين في نفس المكان. فقال لي يا اخي انت حيرتني يعني، طب انا متجوز ما عنديش عيالي والمرتب مش مكفيني، بتقول كل يوم اصحى الصبح متعاكم بسبب الحكايه دي. انت عندك اربع عيال وانت ومراتك ونفس المرتب بتيجي كل يوم مبسوط. قال لي اقول لك الحكايه بس ما تزعلش. قال لي ايه؟ قال لي انا بحول كل شهر اسلم المرتب لواحد اقول له يصرف عليه. قال لي طب انا لو قولهولي ده انا عاوز انا اللي يصرف عليك ده. قال لي بس ما تزعلش. قال لي ايه؟ قال لي اسم المسيح. شتمه طبعا. بعد شويه الراجل فضل برضه متعاكم والتاني مبسوط. فالتحدي فارض نفسه. فقال له بقول لك ايه؟ طب ما تقول لي ده الاقي سكته منين برضه؟ فقال له طب خد انا الانجيل. بعد فتره طبعا هذا الشخص صار مسيحيا. الحكايه في اختلاف واضح. في اختلاف واضح. في مقاييس مختلفه. في مولود من فوق. في تميز. هو ده الشاهد لاولاد الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. في المعمودية نتذكر أننا قد ولدنا في المسيح ولادة جديدة، وصرنا ليس بمشيئة الجسد أو الرجل أو الإنسان، ولكن صرنا أولاد النار. وهذا التميز لابد أن نحتفظ به كل لحظة. لو راح مننا التميز ده لن نجد مكان في السماء. إن كنا كل مرة نقول أبانا الذي في السماوات فهل نسلك أولاد الله؟ هذا ده محتاج تفكير كتير. أشكركم إن أنتم احتملتوا. هعيد الثلاث نقط تاني. أول نقطة فكرة الظهور الإلهي أو الإعلان الإلهي، أن الله يعلن عن نفسه في أيدي التجسد والعطاف. الفكرة الثانية أن هذا الإعلان يحتاج إلى اتضاع من الإنسان لكي يقبل الله ويتمتع به. الفكرة الثالثة أننا صرنا في المسيح مولودين من فوق، مولودين بالروح، ولادة جديدة، طبيعة جديدة. الله يعطينا أن نسلك بالروح كما يليق بأولاده، له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.
كل سنة طيبين، كل سنة سعيدة على بخيركم. الرشيد بركاته على جمال أمين. في تلك الأيام لو اثنين صدر امر من اغسطس قيصر بان يكتتب كل المسكونه، وهذا الاكتتاب الاول جرى اسكان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته، وصعد يوسف ايضا من الجليل من مدينه الناصره الى اليهوديه إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأة المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيام الثالث، فولدت ابنها البكر وقمطته وأرضعته في المزود لمن يكن لهما موضعا في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مجدعا في مزود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي المسبحين الله والقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام للناس المصطفى. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض نذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مدعا في مزود. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحون على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم، والحمد لله. نسألكم بقى شوية أسئلة. ليه المسيح لما المجد تجسد في الوقت ده، في المكان ده، في الظروف دي؟ اكتب بدل ما اضول انا كل مرة. الوقت والمكان والظروف والشخصيات موضوعات، يعني هي عظم. ايوه
بيقولوا ان الوقت ده كان يعني من اكثر اوقات العهد القديم، يعني الناس بتظن ان هي كانت وحشه بس هي كانت كويسه، يعني انها تنجب بالعذراء ويوحنا المعمدان وكده. فيعني ده كان وقت
استعداد
يعني ما كانش فيه يعني في طالب علم الله لما يبص على البشريه كلها مش هيلاقي غير العذراء هي اللي ينفع يتجسد منها بالنسبه للشخصيه.
طيب يعني الوقت مرتبط بظهور العذراء في التاريخ. كويس. بينهم ايه تاني؟ سؤال، ليه المسيح لما المجد اختار هذا التوقيت من تاريخ البشرية للتجسد؟ وليه اختار هذا المكان؟ وليه اختار هذه الظروف؟ أيوة تعالى.
أنا عارف إن الفترة كانت كان الرابعة على التاريخ، فالناس يعني
يمكن الناس ماشي. تعال تقول محسوبة يعني. ماشي. برضو هي اتحسبت لي على المعاني. يعني في خطة الله. وهو النبوة جاية بأثر ربعي. يعني هي اتحسبت المعاد المناسب، وبعدين دانيال اتنبع قبلها في كذا 100 سنة على المعاد. ماشي. لكن هو طبعا صح ان هو ده تتميم النبوات والاحداث. ايه كمان؟ هي الحقيقة في ملابسات كتيرة، احنا طبعا ما نقدرش نعرف بالظبط كل خطة ربنا وأسراره، لكن اتكشف لينا بعض الحاجات. أولا في بولس يقول عليه ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان. امبارح في العبرانيين لقينا أظهر مرة عند انقضاء الدهور. فالوقت ده تسمى ملء الزمان، يتسمى انقضاء الظهور. ولما بدأت بشارة المسيح كان أول كلمة يقولها قد كمل الزمان. يعني إيه كمل الزمان وملء الزمان وانقضاء الظهور؟ معدل. اجتهد الآباء لمحاولة اكتشاف أو فهم خطة ربنا في المعاد، لأن طبعا التاريخ البشرية كله بقى بيدور حوالين الحدث ده. يعني في رؤية الآباء الحدث ده هو سنتر التاريخ كله، لدرجة انه لما العالم كان مسيحي الى حد كبير بدأت السنة ميلادية، يعني بدأ التاريخ المعروف مرتبط بالميلاد المسيحي. في قبل الميلاد before Christ after Christ، فأصبح كل التواريخ بتنسب الى معاد تجسد، لأن هو الحدث الهام والخطير في تاريخ البشرية كلها. الله ظهر. الاختيار مرتبط بما قبل. كل اللي انت قلتوه صح، انا هعبر عنه بطرق مختلفة وأضيف عليه شوية. نمرة واحد، البشرية كانت تتصاعد في كذا اتجاه عشان توصل للذروة، ذروة الاحتياج للمخلص. وفي نفس الوقت تتحد البشرية بشكل أو بآخر عشان تستوعب الحد. يعني إيه؟ دي قالها بقى معلمنا بولس في روميا 1:2-3، لما ابتدى يعرض تاريخ البشرية، تاريخ الأمم، وإزاي ساقوا وراء شهوات وأفكار وفلسفات وانحرفوا في طيارات ومشاكل كتير قوي، وبدأ الفلاسفة يحاولوا ينقذوا البشرية من التدهور. فبدأ بعض الفلاسفة أفلاطون وكده يقولوا كلام كويس، يقولوا كلام كويس، يقولوا أن ربنا بحب البشرية، يقولوا أن لازم فيه وجود ربنا. طبعا دي على مستوى اليونان، على مستوى الفراعنة برضه كان فيه خطوط كويس، أفلاطون مثلا وغيره ابتدى يتكلم عن التوحيد وعن الثالوث وعن الخلود حب الله. في كل الحضارات الأممية كان وصف الفساد ده فيه اتجاه إلى اكتشاف الله ماشي، لكن الحقيقة مش وقت. فعلى مستوى الحضارات الأممية كان فيه تصاعد تدريجي داخل العقلية الأممية لاكتشاف الله. في نفس الوقت على المستوى على المستوى اليهودي، اليهود لهم قصة مختلفة، قصة خاصة بهم، بداية من إبراهيم أبو الآباء يعقوب إسرائيل يأسس الأسباط، يعيشوا خبرة مع ربنا، ينحرفوا عنه مرات كثيرة قوي، يرجعوا له ثاني، ويبتدي قصة الخلاص دي تتكرر عشرات المرات، يتذلوا ويتذلوا ويصرخوا ربنا يخلصهم. وبعدين وضح في النهاية أن موضوع الخلاص مش قضية خلاص من عبودية أرضية ولا موت أرضي ولا مرض ولا مشكلة مادية ولا اقتصادية، الموضوع أخطر من كده وأكبر من كده، لأن الناس مش عايزة تموت، فمطلوب مخلص من نوع آخر يرفع الموت أذان، مش مجرد يخلصهم من عبودية المستعمر أيا كان. واضحة الفكرة؟ فابتدت العقلية اليهودية أو الفكر اليهودي يتطور ويكبر لاكتشاف ان الخلاص له معنى اعمق كتير من مجرد ان المستعمر ايا كان بابلي ولا اشوري ولا مصري ولا اخلص منه، لان مع كده انا ما خلصتش من مشكلة اساسية انا تعرض منها. واضحة الفكرة دي؟ النبوات بتتصاعد في اتجاه مخلص واضح، عشان كده اليهود كانوا عارفين ان سيأتي المسيح، كانوا عارفين مكان هيتولد فيه، وكانوا عارفين زمان الحوض اللي منهم دارس كويس قوي كان ممكن يحسبها، زي سمعان الشرير، زي خالد بن كيسانوبيل، زي ناس كثيره كانوا دارسين ابواب دانيال، وزي 77 الحزب بتاع دانيال دي كانت تنطبق على الزمن ده. اذا اختيار الزمن كان اختيار في حته ثانيه بقى، لان في الوقت ده العالم كله لاول مره يتحول الى قريه فيها نوع من القرية واحدة، يعني أكون هذا لغة الثقافة الجلوبليزيشن، يعني العالم كله أصبح قرية واحدة النهاردة بسبب الإنترنت والديش والكلام ده، فاللي تسمعه في أمريكا ممكن تسمعه في نفس اللحظة في مصر. فالعالم كله تجمع في قرية واحدة. النهاردة الحكاية دي بقت إلى حد كبير وقت، يعني الاتصال بين الناس وبعض العالم بقى شكله غريب جدا، وبالتالي الحدث اللي يحصل في العالم النهارده يأثر في كل حته، مش كده؟ لما يحصل حدث كبير يأثر في كل حته، لما كان في اجيال ثانيه لما يحصل حدث معين ما يأثرش غير في منطقته، عشان يأثر في البعيد ياخد غلبه وسنين. على مستوى ميلاد المسيح الاول كان تقريبا العالم وصل الى درجه من درجات الجلوبلايزيشن دي، اللي هي يعني العالم كله اصبح يتكلم لغه واحده. بسبب ايه؟ ان الدوله الرومانيه ساعتها حطت ايديها تقريبا على العالم القديم كله، فاهمين الفكره؟ فاصبح وجود حدث محدد قوي ممكن ياثر في العالم كله. طبعا مش زي ما بنتكلم النهارده بالانترنت والجيش وبتاع، لكن على الاقل ان الحدث الخطير مش هيبقى يحصل في زاويه في العالم، لا هيبقى مؤثر في الاحداث كلها. يجي خطه ربنا كمان تستوعب الزمن في حته انه في الوقت ده بالذات يؤمر اغسطس قيصر في طاقه دماغه انه ايه بما انه الرومانية دي دولة رومانية تحكم العالم يعمل بقى احصائيات ويسجل كل الاسر. فاهمين الفكرة؟ لان خلاص في مملكة واحدة العالم كله قرية واحدة، عشان كل ده عشان في الحقيقة يخدم مجيء المسيح. كل ده كان بيخدم مجيء المسيح، كل ده جزء من ملء الزمان. الزمن بيكتمل في اللحظة دي عشان يشاور على الحدث الخطير بتاع بلاد الحقيقة. الكتاب وتسجيل اسم المسيح، وكان التسجيل ده جديد يعني، كانت تكتبه كده بشكل عشوائي، لكن ده أول مرة كتاب منظم. ده له قيمة خطيرة جدا. ليه؟ لأن لكي يسجل المسيح في التاريخ البشري. فاهمين الفكرة؟ لكي يسجل تسجيل دقيق معاد وتاريخ دخول الله إلى العالم بيد البشر. عشان كده في نبوة جميلة في المزمور تقول إيه؟ في يوم الأم تقول أن إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي خلصها. شوفوا المعنى؟ صهيون اللي هي البشرية والكنيسة في العهد القديم بتقول أن إنسان يعني، حتى التكرار ده كأن في حاجة غريبة يعني. إنسانا ولد فيها وهو نفس العلي الذي خلصها. طب حقول النبوة. وبعدين يكمل النبوة يقول إيه؟ الرب يحصي في كتب الشعوب، شوفوا الدقة، أولئك المولودين فيك. شوفوا الدقة، الرب يحصي في كتب الشعوب أن الشعوب سجلت أن المسيح سجل بين أسماء البشر. ها؟ شكرا مزمور كامل، بس مزمور في 1000 سنة كبيرة في لحن. فاهمين الفكرة؟ عشان كده إيه؟ يقول بعد كده طوبى للساكنين في بيته اللي هي نفسنا. أساساته اللي هو أساساته بتاع الساعة الصبح، أساساته في الجبال المقدسة، يحب الرب أجواء صهيون أفضل من جميع مساكن. أعمال كثيرة قيلت عنك يا مدينة الله. وبعدين في يوم الأم تقول إنسانا ولد فيها وهو العلي الذي خلصها، والرب يحصي في كتب الشعوب. شوف الدقة يعني، أولئك الساكنين بفرح فيك. طبعا دول هيسكنوا يعني بعد المسيح بعد. المهم يعني انه التسجيل او الاكتتاب ده كان بتدبير الهي لكي يعامل المسيح بدقة كإنسان يسجل في دفاتر البشر، عشان ما يجيش بعد كده يوم يقولوا لحاصل الله ان يصير انسانا، قبل ما يكون في تقنين للتاريخ وتسجيل دقيق. كانت اول مرة يحصل اكتتاب من النوع المنظم لدرجة الناس اضطرت تسافر بلادها عشان كل واحد ما يسجلش أكثر من مرة، سجل بس في البلد اللي اتولد فيه. فاضطر يوسف ياخد مراته يعيني وهم عايشين في فين كانوا في أورشليم في الهيكل، مش كده؟ يضطر يسافر بيت لحم دي فين؟ فوق في الجليل. واخدين بالكم؟ مش كده؟ لا، بيت لحم مش في الجليل، بيت لحم تحت جنب أورشليم. المهم يعني انه اضطر يسافر عشان ده هو السنة والمطبق. هما كانوا فين؟ لا، ما كانوش في الناصرة. كانوا في المدينة من الدليل، كانوا في الناصرة، صح يا إيهاب معاك حق. هما كانوا عايشين في الناصرة، البشارة جات لهم في الناصرة. شوف يقول لك ايه؟ بشارة سادس ورسالة جدوائيل ملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، ودي اللي رجعوا لها بعد ما رجعوا من مصر تاني. الجليل ده فوق، فاكرين ان انتوا خريطة فلسطين؟ فلسطين دي كده عامله زي مستطيل موازي للبحر المتوسط، 3 قطعات كبار، الجليل فوق ماشي، في النص حاجه اسمها السامره او منطقه اسمها السامره، تحت منطقه اسمها اليهوديه تحت فيها اورشليم القدس وجنبها بيت لحم ماشي. فوق خالص الجليل دي منطقه ريفيه يعني بالنسبة للجماعة بتوع أورشليم ده الريف ده وهم الحضر، عشان كده ما كانوش بيحترموا الجليليين. يقول لك ده ناصري يعني، هيقول ايه جديد يعني؟ ده جليلي غلبان، عارف ان كل واحد احد طيب يعني. فاهمين ازاي؟ فبالنسبة لهم كان المسيح جليلي يعني، وعشان كده يقولوا بطرس لغتك تظهرك، لان كان في لكنة للجليليين غير بتوع أورشليم والقدس اللي تحت. فاضطر الراجل يوسف ياخد مريم وهي حامل وينزل بيها من فوق من الجليل، عشان تقول لك صعد الى اورشليم لان هي كانت اورشليم اعلى من الجليل، ويصعد بها لاورشليم يسافر، بس مش داخل اورشليم، هو رايح على بيت لحم، مدينه صغيره تقيره، لكن المدينه دي كان لها دلاله واحده في التاريخ قبل كده اللي هي ايه؟ مدينه داود. يعني بيت لحم ما كانش ليها مكانه لانها بلد فقيره، قريه صغيره فقيره، عشان كده النبوه تقول وانت يا بيت لحم لست السكر بين بنات يهوذا، لان دي بلاد كلها سميت على بنات يهوذا، واخدين بالكم؟ لان منك يخلص مخلص، يخلص مخلص على شعب اسرائيل. كانت نبوه عن بيت لحم، والنبوه دي كانوا حافظينها اليهود وكانوا فاهمين انها تنطبق على المسيح. بدليل ايه؟ انت خد بالك، ايوه، لما جم المجوس يسالوا اين هو المولود ملك اليهود، يرد قال لهم ايه ده؟ مين ده؟ ما عرفوش. هاتوا لنا رؤساء الكهنه، فين يولد الملك؟ قالوا لهم بيت لحم. كانوا عارفين، فاذهبوا، عشان كده قتلوا اطفال بيت لحم، لان النبوه بتقول انه هيجي من بيت لحم. فاهمين الفكره؟ فالناس كانت فاهمه من لازم يجي من بيت لحم، النبوه كانت واضحه في ذهنهم، احنا اللي بننسى. المهم ان احنا نرجع تاني مرجوعنا لفكره ملء الزمان، اختيار الله لهذا الرجل على المستوى الروحي كان في تصاعد للخلاص، يعني فكرة الخلاص بقت ملحة جدا في ذهن اليهود والأمم. ليتك تشق السماوات تنزل، انزل بقى كفاية بقى، محتاجين مخلص بجد، مش مخلص يخلصنا من عبودية مصر وبابل وأشور وبلاد، لا، عايزين مخلص يرفع الموت ده، مش عايزين نموت، مخلص بجد. فكان في الحق في نفس الوقت حد العلا تامر ابتدى يحصل نوع من ال انتوا عارفين السبي خد فتره طويله قوي ورجعوا من السبي وبداوا تاني يحاولوا يعملوا مملكه يهوديه جديده يستعيدوا امجاد داوود النبي والمملكه القويه اللي على ايامه، فمحتاجين مخلص زي داوود كده، حاجه كبيره يعني. عشان كده متى اول ما كتب كلامه لليهود في انجيل متى يقول لك كتاب ميلاد يسوع ابن ابراهيم ابن داود، ابن داود ابن ابراهيم، لان دول الاسمين المهمين عند داود، ده اللي ابن داود اللي انت مستنيه، عشان كده كانوا يقولوا له حصاننا يا ابن داود، هو ده الملك بالنسبه لهم اللي هيعيد المملكه الجديده. على المستوى الاممي الفلسفه برضه بتتصاعد الى احتياج البشريه الى خلاص من الخلاص، فكر افلاطوني بشر وثقافه عاليه، عشان كده سهلت قوي دخول المسيحيه في البلاد اليونانيه زي لاتينا وزي مصر، كان في استعداد ملء الزمان، ربنا بيجهز البشريه كلها لتاريخ دخوله للعالم عشان تنتشر ينتشر البشاره بسهوله معاه، استعداد خطه. في نفس الوقت ملء الزمان زي ما انت قلتوا اقترن بظهور شخصيات مهمه جدا في حدث الميلاد، اهمها شخصيه امه العذراء، زي ما قال وسيم ان العذراء كانت نتاج التقوى اليهودية. يعني ايه؟ يعني التقوى اليهودية بتتصاعد من جيل لجيل، بيشربوا خبرات كل الأجيال اللي قبلهم، والنبوات والنسك والتسبيح والفكر اليهودي الأصيل النقي الحلو. يعني اليهودية دي أنا سماوية طبعا، واخدين بالكم؟ من غير بقى كل الرتوش والفريسية والحرفية والكلام ده، طلعوا ده من دماغكم الأصالة اليهودية والعمق اليهودي، تجلى في شخصية العذراء، الطفلة البريئة اللي عايشة تسبح وتعيش في اتضاع وحب لكل الناس وفي مقاومة حقيقية وتنتظر المخلص. عشان كده بيسموها بنت يهوذا وفخر يهوذا وفخر، يعني هي دي التقوى اليهودية الحقيقية. فده كلف الفكر اليهودي آلاف مئات السنين عشان تظهر الشخصية دي اللي ممكن من خلالها يأتي المسيح. ملء الزمان طبعا اقترن بمجيء اللي هو ايه؟ اخر متسكل هيجي قبل الملك اللي هو يوحنا المعمدان، مش كده؟ لان طبعا احنا فاكرين لما كنا بنعرضها مش عارف من سنتين كانت لقى واحد دي في ثلاثة اللي ورا بعض، زكريا واليصابات في الاول، شخصيات نادرة جدا، بيتكلموا بيقدموا فكر جديد ورعب جديد، وبعدين يجي الملاك، وبعدين يروح للعذراء، وبعدين لقاء موضوع خاص بين العذراء والعصابات، وكلام جديد على فكر البشرية كله، وبعدين يجي يوحنا المعمدان، شخصية فريدة جدا، أعظم مواليد النساء، ليه؟ لأن سيصدق
مجيء المسيح الإله. عشان كده لازم يقترن بمجيء المسيح الإله أعظم شخصيتين في تاريخ البشرية، العذراء والنور اللي تشارك في ميلاده، ويوحنا المعمدان اللي يجري قدامه يجري عشان يقول الناس تعالوا الحق الحق اللي جاي. ودي كانت رسالة البصارة، أنا صوت صارخ في البرية أعد طريق كشار بس عجلع هو فكرته كده بالظبط المسيح كان. وعشان كده كان أعظم إنسان، لأنه لازم كده طبيعي يعني أن يكون ملك عظيم اللي يجري قدامه رئيس وزراء، يعني تعمل ازاي اللي يبدأوا يعني. فكان لازم يأتي أعظم كل دي من عارف اسميها ايه، الخطوط الأساسية لفكرة ملء الزمان. لما أتى ملء الزمان في خطة الله أرسل الله ابنه مولودا لتحت، وده اللي سماه احنا قلنا كلمة ملء الزمان ليه بتسمى ان الزمن انتلأ، بمعنى عميق ان الزمن كان غرضه الوصول للحظة دي. فاتملأ لما جيت يعني الزمن يتصاعد الى لحظة دخول النفوس الى العالم. بعد كده ملوش غرض ثاني، هيعمل ايه ثاني؟ الايام اللي بعد كده كلها جميلة زي بعض. او بمعنى ثاني ان الزمن البشري زمن المعاناة زمن الغربة زمن المذلة كل ده بيمتلئ وتبدأ الأبدية من دخول المسيح إلى العالم. فالزمن الجديد بقى الزمن بقى الأبدية بقى لا زمن. واخدين بالكم؟ قد أتى ملكوت الله، أول كلمة كان بيقولها المسيح لما تقول قد أقبل عليكم ملكوت، يعني الزمن ما بقالوش قيمة يعني كده. فمين الفكرة دي؟ فكرة لغوية عميقة، يعني مش معنى كده إن إحنا مش بنعيش يوم بعد التاني، لكن المقصود هي أن دخول الله إلى عالمنا كان هدف الزمن وهدف البشرية كلها. خطة ربنا كلها تتصاعد لغاية ما يجي الناس بعد كده خلاص، يعني ده أهم حدث. فالزمن يدور حواليه. المكان وعشان كده يتم زي ما نقول لكم في سفر العبرانيين أرسل الله ابنه عند انقضاء الظهور، برضو نفسه قريب من فكرة ملء الزمان انقضاء الدور، واحنا عايشين بعد انقضاء الدور. عشان كده احنا بنعامل اننا عايشين في الابدية، دخلنا الابدية بس ايه مع وقت التنفيذ، لكن الابدية ابتديناها بعد لاننا اتحدنا بالله الكلمة الغير زمن. فمن ذلك عشان كده يجي بقى المعاني لا تهتم للناس، لازم ملوش دي من الحقيقة لانك انت دخلت خلاص في الابدية. المهم ان احنا ندخل على السؤال الثاني، ليه المكان؟ اختيار الله للمكان ايه؟ مكان الميلاد، ها؟ بيت الاحمر والمسود وكل حاجه بقى. فاحنا سالنا ثلاث اسئله، ليه الزمن؟ ليه المكان؟ ليه الظروف؟ كان عشان تروح.
ايوه يا
زلمه. علاقته بالمكان. اوكي، يعني انت عاوز تقول اختياره لمكان متواضع، مكان صغير، مكان نكرة، مكان ملوش سبقة في المجد. يعني لو اتولد في اورشليم نقول اورشليم بلد محترمة، يعني لو اتولد في روما ناس اعظم بلد وقتها زي واشنطن مثلا ولا طوكيو، تقول اي بلد يعني ليها سمعة بس. لكن هو ما اتولدش في الحتة دي، ولا الاسكندرية كان زمان ليها اسم. لا، اختار قرية صغيرة جدا كانت نكرة يعني، لكن كان فيها نبوة وحيدة ان داود الذي يمثل المسيح في ديده اتولد في البلد. ماشي؟ ده دي حتة. ايه كمان؟ ليه اتولد في فلسطين اساسا ما اتولدش ليه في روسيا؟ ها؟ اوكي انهم انه يولد يهودي او يولد من فضل يهودي، يولد من المجتمع اليهودي اللي حمل امانة الرسالة من ربنا للبشرية. يعني يقال انه في الشرق الاوسط اللي اعتقد المكان هذا، يعني ماشي حتى الشرق الاوسط في العالم الذي يمثل ايه السنتر مركز العالم في الوقت ده، لما كانش فيه الامريكتين ما كانوش معروفين. فالمنطقة دي تمثل
مركز في العالم سنتر، عشان كده طلعت البشارة فوق وتحت ويمين وشمال ثاني. كل دي مؤشرات، لكن من أهمها بقى اختار البيت لح. بيت لح ترجمة يسموه بيت الخبز. الكلمة نفسها اليمن دي هو المعنى ده. فين بيت لحم في الكنيسة دلوقتي؟ في الأراضي عم رفع بيت لحم دلوقتي. ها؟ معناته غير حتى فين؟ بنسميه المكان وضع القربان أو خبز القربان اسمه بيت لحم. ليه؟ أيوة، عشان يقول أنا هو الخبز النازل إليكم من السماء. فلازم ده بيت الخبز، ده المكان الذي سيأتي فيه الخبز الحي الموحد من يأكله يحيى به. ده كمان قالوا بيت لحم في مدينة صغيرة، لك في الصغرى في بنات يهوذا قرية، عارف لما كل واحد يفتخر بأصله يعني، لكن دي قرية تواضع جدا، تواضع خالص. فهنا المسيح لو هناك بيأتي من أقل الطبقات في المجتمع العالمي، لا له جنسية رومانية، معروف بالإيطالي يعني، ولا له منظر ولا سلطة ولا فلوس. أبوه رجل مجرخي غلبان، وأمه إنسانة صغيرة ضعيفة ملهاش ذكر يعني وقتها. بس يعني دي فكرة مقبولة برضه. أيوه. ها؟ هو عاوز طبعا يقلب الموازين يعني. ان الملك الملوك مش هيجي خالص بالشكل يعني التقليدي، لا، بيضرب كل المقاييس البشرية عرض الحائط ويبدأ مقاييس جديدة يعني. بتبان قوي بقى في حادث الحتة اللي قرناها دي بتاعة الميزو، يقول لك شوية رعاة غلابة، برضو كله على الغلابة في الأول، سهرانين يجي لهم الملاك، قد ولد لكم اليوم في مدينة داوود، عارفينها كل الناس، الرعاة دول يهود مخلص هو المسيح الرب، وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مرضعا. ايه العلامة في الموضوع؟ ايه يعني اي طفل يلاقوه مقمط مرضع يموت؟ ايوه العلامة المزيو. ليه؟ خلي بالكم هناك مش هقول له شارع كذا عمارة كذا شقة كذا، انتوا هتروحوا بيت لحم، هتروحوا عند بيت في طفل اتولد جديد تلاقوه مقمط ومرضع في المزيو. الكي هنا المزيد. ها؟ ليه؟ ايه بالضبط كده، لانه مش طبيعي ومش معتاد ابدا ان الطفل يتولد ويوم ما يتولد بتحقق مزود. ليه المزود بشكله هيك؟
بالضبط
كده. المزود ده الكرتون الخشب دي، صندوق الخشب اللي البهايم لما كانوا بتيجي تاكل منه، فاهمين ازاي؟ فطبعا ده ما فيهوش اي نوع من ما حدش هيحترم ما حد ان ريحته وحشه وفي قش وفي درسين، واخدين بالكم؟ فطبيعي انه المكان ده ما حدش هيحط ابنه فيه يعني. حتى الرعاه خلي بالك ده، العلامه دي تفرق مع الرعاه ولا لا؟ حد فيكم شاف المزود بجد؟ لا مزود بجد يعني، وليه لما كنتش نزلت الريف وعشت شوية وبتاع وشفته؟ ليه؟ لأن احنا مش من الجو ده، لكن بالنسبة للرعاة يعرف المزود ولا لا؟ ده الفكر، دي شغلته، دي حياته. فلما يقول لهم ولد لكم اليوم في مدينة داوود مخلص والعلامة هتلاقوك مزود، يفهموا حتة ايه؟ لكم بتاعهم، فاهمين حتة ايه؟ يحس انه بتاعهم. ليه؟ اتولد في بيتنا، اتولد نواحينا، اتولد في عالمنا، احنا بتوع المزود، احنا بتوع الحاجات دي. شوفوا العلامة، لان هو ما قال لهمش ولد في مدينة داوود، قال لهم ولد فيكم. وعشان تحس انه بتاعكم هتلاقوا علامة خاصة ما حدش يفهمها غيركم، هيتولد في مزود. يقوم الرعاة الفقراء يبصوا لهذا الطفل ويصعب عليهم، لان ما فيهمش واحد يوم ما كان يجيب لي قالوا طفل يتولد يرضى له ان الحق يعني جه اقل من افقر الفقراء، يختار الفئه اللي يجي فيها
ان هم بيخجلوا عادة من صغرهم شغلتهم، لكن عاوز يقول لهم ده انا اصلا من المستقبل. فحياه تقولي ده لازم تبان قوي للشباب، ودي تطبق النبوه القديمه بتاعت اشعياء، لانه ها يولد لنا ولد ومعطى ابن، لان ده الاحساس اللي لازم كل واحد يحسه في ايده ربنا. لما الطفل يسوع او المسيح لو هناك بيتولد عندك في بيتك ليك في عالمك في لغتك في منهجك في تفكيرك. عشان كده العلامه اللي كانت في المجوس كانت علامه ثانيه اللي هي ايه؟ انتوا مالكم كمان؟ النجم ليه؟ لان دي اللغه اللي يفهموها. دول عالم عبط تخط شغلتهم يعدوا في جروب ويدرسوا فلك وبتاع، لما يلاقوا نجم غريب ينشغلوا بيه يعدي بمسار مختلف بتاع حاجه. فدي لغتهم. تقول لي نجم للرعاة، نجم مين يا عم؟ هيجوم كلها كده. مش لغتهم. فاهمين اللي انا عايز اقوله؟ لكن بالنسبه للمجوس تلاقوا النجم علامه، بالنسبه للرعاة تلاقوا النجم علامه. عشان يتحقق نفس المعنى. يولد لنا. في نفس الوقت تلاقي بقى ان اللقائين دول بيلموا كل البشريه. ازاي؟ الرعاة يمثلهم
اليهود.
اليهود. الرعاة دول اليهود. والمجوس الأرض. مين فيهم فقير؟ والمجوس أغنى ناس في العالم وقتها. فجاب الغبط اللي يجيب غبط اللي تسمعوه ليلة العيد، ذات العيد، يقول لك إذا ملوك من المشرق. والملوك يعني الملوك الرايين شغلتهم فرق. يعني ملوك رايين بقى كده. يعني مش مشغولين بالسياسة. فاهمين الفكرة؟ فدول أغنى في هذا العالم في الوقت ده. ملوك من المشرق، المشرق ده كان زمان علامة الغنى والذهب والبترول الجديد يعني، لكن هو كان زمان كده. ملوك من المشرق ده أغنى أغنى ناس. وأكثر ناس حكمة في العالم في الوقت المجوس، وأقل ناس علما في العالم الرعاة. لم الآخر آخر حدود البشرية. وجي أقل من دول وأعظم من دول، تاخدوا بالكم؟ لأن الملوك يجوا يقولوا إيه؟ أتينا لنسب ده. شوفوا العظمة. الملوك اللي هم أعظم فئات البشرية وأكثرهم حكمة جايين يسجدوا له. والرعاة أفقر فئات البشرية هو جه في النسبة اللي هو أقل منهم. فاهمين؟ عشان يقول لهم ولد ولد لكم اليوم. أنا بتاعكم. في نفس الوقت هو أقل من كل البشر في قطاعه. وأعظم من كل البشر في مكتبه. هو الإله الحقيقي والإنسان الكامل. واضحة الفكرة المعادلة الصعبة اللي بيعملها المسيح لو كان زي دي؟ عشان كده احنا في مقدس العيد نقرا أنهي لقاء فيهم؟ قلت الكلام ده كتير في ناس بتزهق مني معلش. ليه نقرا المجوس؟ هو أنهي أقرب لحدث الميلاد؟ الرعاة هي اللي في لحظتها، الرعاة بعد ما ولدت العذراء يا دوب ربطته كده وحطته في المسجد الرعاة في القبر. فاللي قريب قوي لحدث الميلاد الرعاة. لكن ما نقراهوش ليلة العيد. نقرا الصبح، نقرا المجوس. طب المجوس ده يمكن يكون بعد سنة. يعني المجوس ما شافوش في المسجد، الصورة التقليدية دي صورة مش دقيقة. واخدين بالكم؟ إن المجوس بخيم على المسجد، لا. في بعض الصور الايقونات القديمه تلاقي الطفل يسوع واقف بيباركه واقف سن سنه، لان هو يعتقد كده من سياق الكلام تحس كده ان زياره المجوس جت متاخره، ما جاتش في لحظه ميلاده ابدا، لان ده وصل كانت ولد، لان النجم ظهر مع ميلاد وهم فضلوا ماشيين ورا النجم، وبعدين قالوا لهم اتولد، طب روحوا دوروا عليه، طب عرفنا مكانه، النجم ظهر لهم فمشوا وراه فراحوا لقوه. فاهمين؟ يعني كان في قصه، كان في احداث. لا مش مكتوبه كده خالص. بص اقراها مش بقلب. ما تلاقيش حكايه ان النجم على المزود دي خالص. متى ما بيجيبش سيره المزود. لقى هو اللي قال لنا على المزود. متى يقول ايه؟ لما ولد يسوع خط لزق كده. اول خبر اول خبر على طول ما اتكلمش عن احداث الميلاد، قال لما ولد يسوع في بيت لحم اليهوديه في ايام هيرودس الملك اذا ملوك من المشرق قد جاءوا الى اورشليم قلبوا البلد، لان الملوك جايين. يعني الملوك دخلوا البلد فالبلد كلها هاجت، فخدوهم على هيرودس. يا جماعه الموضوع الملك فين اللي عندكم؟
ملك ايه انا موجود او لا، فين الملك اللي اتملك؟ ايه الاحتفظ؟ ها جاب رؤسائي كان ايه الملك ده معه اه يسول الملك يقول لك فين تبلع مروح ودوروا لي عليه عشان اخلص منه. ماشي. حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر، ثم ارسلهم الى بيت لحم قال لهم روحوا دوروا ومش عارف هو فين. فهم طبعا طلعوا محبطين. ليه؟ لان متصورين الناس دريانة ومحتفلة بالطفل ده. لا، الناس محدش دريان خالص بالموضوع. ماشي. خلي بالكم اللي اشاع ميلاد المسيح مش الرعاة، الرعاة كلموا الغلابة صحابه وصلتت على كده، لكن اللي اشاع في اورشليم كلها ان المسيح ولد زيارة الملوك المجوس هي اللي قلبت البلد. وبعدين ايه؟ لما سمعوا ان الملك ذهبوا، واذا النجم الذي راوه في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي، واتوا الى البيت وراوا الصبي مع مريم وامه. ليه؟ ما قالوش اصطبل ولا حاجه. الله اعلم هل كان في نفس البيت ولا لا، بس واضح انه مش مرتبط لحظيا بميلاد المسيح. فاهمين؟ لكن ليه الكنيسه تحط زياره المجوس بقى؟ ايوه. عشان تعبير اتينا للناس بجبلاء ملوك واتينا للناس بجبلاء مش طفل يعني طبطب عليه. لا، لان احنا مع ميلاد وطفل وصغير نحس ان يعني ننسى نفسنا ونحس بناسوته ده. لكن الكنيسه في اللحظه دي تنبهنا وتقول لا خلي بالك ده ربنا، الله ظهر في الكنيسه. فما تعميش عينيكم عن الحقيقة بتضاعه وضعفه والأخماط بتاعته. لا، الموضوع أكثر من كده. ده انت لازم تسجد له. عشان كده على طول بقول لحمة الولدان فريق بقول ايه؟ قدموا له هدايا مسبحين مع البقية ساجدين له. ايه البقية؟ قوات غير المنظومة. من يفتح يا مريم لأن الذي في حجرك اللي في حجرك تفتحه الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتبعها. فمين المعنى ازاي بسيط؟ احنا مشغولين قوي بالسجود للمسيح الاله في الخضاع وفي التبسم وفي الخضوع. تعلمناها من يوحنا المعمدان اللي سجد له هو جميل. والملوك اللي جايين من اخر الدنيا بس يسجدوا له ويروحوا. فطبعا لما تكسل على مجلس العيد دي حاجه عيبه قوي. ناس ضربوا شهور مشوار عشان تروح تسجد له، وانت مش عارف تيجي تسجد له ليه؟ حاجة يعني مش تمام. المهم انه واضح ان الكنيسه بتختار الفصل ده تركز على اللاهوت. كل القرايات بقى ليله العيد تلاقي التركيز على اللاهوت. يعني مثلا تلاقي كلمه انت ابني انا اليوم ولدتك، مين اللي بيقولها؟ الاب بيقولها للابن اليوم ده بالذات. ليه؟ عشان الناس تسمع، الناس تعرف ان هذا الابن ليس ابن بشر عادي لكن هو ابن الله بالحقيقه. بتقال حوالي 3 أو 4 مرات ليله العيد. بتتقال في الابراكتيز، بتتقال في مزمور العباس، بتتقال عارف في البولس عبرانيين 1، بتتقال يعني بتتقال بشكل واضح. لو ركزوا كده في قراءات قداس العيد هتلاقوا انت ابني انا اليوم ولدتك هي الكي وورد بتاع في ليله العيد. ان هذا الطفل طلبنا الله في شهاده السماء ليه. واضحه الفكره اللي عاوز اقولها؟ ان احنا ليله العيد بنسجد للمسيح الاله. ما بنتعنيش عن حدث التجسد ده، مش ميلاد عادي، ده ظهور لله في الجسد. فاهمين؟ عظيم هو سر الفخ والله ظهر في الجسد. ايوه.
هو قال هو بعد 8
ايام طلع لاورشليم علشان يبقى طلع عشان ياخد الجمال. اه. وبعد كده قال ان هو عمل في الصحراء الاخير. ايوه. هو بعد ما كل شيء رجع للجليل. اه بس رجوعه للجليل دي ما واخد بالك؟ هتلاقي بقى ان معلمنا متى ما ذكرش خالص الختان، فاهم ازاي؟ لكن ظهر مأساة هيرودس وقراره بقتل الاطفال اللي اضطر يوسف ياخد المسيح ويهرب بيه. وهذا الهروب يظن انه كان المسيح عمره سنتين واكثر، او على الاقل دليل انه كان كبير انه قتل الاطفال قبل سنتين. ما هو لو اتاكد من المجوس انه عمره شهرين فضايق العيال قبل سنتين ليه؟ فده دليل ان زياره المجوس كانت خلال السنتين الاولى من عمر المسيح. فهو حط الرينز وقرر انه يقتل اي طفل قبل سنتين. فاهمين؟
وخذ من الصبي بالظبط كده. فتلاقي التعبير يوحي انه مش بيبي بتاع يومين، لا. لكن مش موضوعنا، احنا عايزين نركز على الحته اللي فيها ان احنا اتينا لنزل ده. ايوه ماشي. برافو عليك، ده معنى لطيف كمان، انه ان دي اشاره الى خلاص الامم كمان، دي حته مهمه، ان المسيح لم ياتي لليهود فقط. ماشي. وان كان طبعا مش عايزين نركن البرامون الميلاد الاثنين الصبح، القداس بتاع البرامون اللي هو اليوم الصادق للعيد، في بقى حادثة الرعاة مش كده، وباكر العيد يغري يوحنا واحد اللي هو في البدء كان الكلمة والكلمة صار بشر. حتة اللاهوتية بقى الأرضية، الفرشة اللاهوتية الأساسية بقى، بعيدا عن الأحداث التفصيلية والعذراء ويوسف بينسى ده كله، يوحنا بيتكلم عن السنة بقى. في البدء كان الكلمة والكلمة كان الله وعند الله والكلمة صار جسد محل بيت. واضحة الفكرة؟ فالثلاثة بيقدموا الصورة المتكاملة بتاع حدث التجسس، ثلاثة بيقدموا الأحداث العيد. فاضل ايه اقوله؟ فاضل حتة مهمة. حكاية الظروف، احنا قلنا علامتين اهو، المجوس والنزور، وفي علامة ثالثة تتذكر في أحداث الميلاد، حد فاكرها؟ سألتها لكم زمان اللي بيحضر بقى له سنين. فأحداث الميلاد ذكرت كلمة علامة مرة ثالثة لما سمعان الشيخ شاهد المسيح ضغط للعذراء وقال لها كلمة غريبة أوي، بعد ما قال الآن يا سيدي تطلق عبدا بالسلام على كفاية شفت خلاص، قال لها أنت يجوز في نفسك سيف، لأن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في أورشليم ولعلامة البقايا. هذا الطفل وضع لسقوط وقيام كثيرين ولعلامة تقاوم، هذا جاء لعلامة خاصة ستقاوم إلى الأبد. كلمة دي في هذا التاريخ آخر إنجيل متى 24 لما يقول مظهر علامة ابن الإنسان في السماء قبل المجيد، اللي هي علامة الصليب. طب إيه اللي خلى سمعان يشوف علامة الصليب وهو لسه موجود؟ نفس الفكرة، حيناية أبصرة الكلام، كأن سمعان يروح النبوة بعد وشاف كل الأحداث وذلك صليبه، فقال كفاية عليك مش عاوز أعيش الصليب. فعلامة الصليب كانت موجودة أشير إليها من لحظة الميلاد، كأنه بيقول جاء ليصلب رمزي أو مولي رمزي مصلوبة، بمعنى أنه جاي عشان يتم قضية الصليب. واضحة الفكرة دي؟ في حاجة عاوز أقولها لكم، سألت حسيت ها ايه الظروف؟ لا غير الظروف، خليها مره تاني. اخر حته عايز اقولها، حته مهمه. المسيح اتجسد ليه؟ اتجسد لسببين اساسيين. ماشي. اولا الخلاص. يعني ايه الخلاص؟ من بشريه الخضر المخلص. مخلص من ايه؟ ببساطه مخلص من الموت، لان اخر عدو يقتل هو الموت. المشكله الاساسيه في حياه الانسان اللي مش عايزه ايه المشكله؟ هو جه خلصنا من الموت بكل ديوله بقى، كل الامراض والالام والضيقات والمخاوف كلها. فالمسيح لو المجد جاء يتجسد، يتحد بينا، يرتبط بينا، ويطلقنا من محدوديتنا، وياخذ موتنا ويعطينا حياته. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي لنا، فجه ياخذ موتنا ويعطينا حياته، لان هو حياته ابديه. عشان كده دايما مع حدث التجسد يوحنا يقول الحياه اظهرت، كانت باينه قبل كده. عشان كده يقول لك الجالسين في كوره ظلال الموت لوحده، لان احنا عايشين، تعبير دقيق خالص للنبوه، عايشين في ظل الموت. دي حقيقه جميله، يعني حقيقه فلسفيه، ان البني ادم عايش في ظل الموت، لانه عايش عشان يموت، عايش عشان يموت. لدرجة واحد من الفلاسفة عبر عنها وقال لك الحقيقة الأكثر ثباتا هي الموت وليس الإلحاد. يعني ممكن واحد يشك إنه عايش، لكن مش هيشك إنه هيموت. فاهمين؟ وعشان كده يقول لك يولد الإنسان ويبدأ معه العبد التنازلي. فاهمين؟ يعني طبعا دي لغة متشائمة جدا بس ده واقع البشرية. لكن لما جه المسيح قلب الموازين دي كلها. أدخل الحياة، الحياة أظهرت، ما كانتش موجودة قبل كده. لأن فيه كانت الحياة وإحنا طلعنا منه خلاص، بعدنا عنه، فمتنا، فجالنا يتهرب لينا الحياة تاني. فيتحد بيه. عشان كده تسمع تسابيح الميلاد دي بالكون. ليه؟ لان خبر الحياة دي البشارة المفرحة انك هتعيش.